بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بالدنيا. كان الكلام في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. وصلنا إلى الدرس 58، الحركة في الأعراض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانا والمستشهدين بين يديه تسلوا. هذا الدرس الحركة في الأعراض تقريبا درس سهل، ما في شيء، يعني أصلا ما في شيء للتوضيح إضافي، ولذلك سوف نقرأ قراءة سريعة، وإذا احتجنا أن نبين بعض المطالب. يقول في المقدمة أن الحركات التي يعرفها عامة الناس، يعني الحركة المعروفة والواضحة الأكثر محسوسية عند الناس، هي الحركات المكانية والوضعية. حركة المكان يعني الانتقال مثلا من مكان إلى آخر، هذه الحركة المكانية. بعد شوية تحليل لها وتقريبا ذكرناها من قبل. وأيضا الحركات الوضعية مثلا دوران الأرض حول محورها، حركة وضعية، تغير الوضعية مثلا بالنسبة إلى الجلوس، وضعية أجزاء الجسم تتغير في الجلسة، كل شوي نغير الجلسة مثلا أو الوضعية تتغير. هذه الحركة الناس تدركها وتشاهدها بكثرة. الفلاسفة وسعوا مفهوم الحركة وأضافوا الحركة الكيفية مثل التغير التدريجي الذي يحصل في الحالات النفسية. الإنسان ينتقل من الفرح إلى السرور، شديد الفرح، متوسط الفرح، فهو ماذا ينتقل في كيفياته النفسانية أو الجسم وألوانه وأشكاله. التفاحة تبدأ تنمو مثلا فيتغير شكلها، يتغير لونها، زين، هذه أيضا كيفيات، فأضافوا الحركة الكيفية. إذا بالإضافة إلى الحركة المكانية والوضعية، أضاف الفلاسفة الحركة الكيفية، وأيضا أضافوا الحركة الكمية مثل نمو الشجرة تدريجيا، أول شيء تكون مثلا 5 سنتي، 10 سنتي، 15، 20، 30 إلى آخر، وزيادة مقدار هذه الشجرة. إذا الفلاسفة أضافوا بالإضافة للحركة المكانية والحركة الوضعية، أضافوا لنا الحركة الكيفية والحركة الكمية. ولم يكن الفلاسفة السابقون يجيزون الحركة في الجوهر. نعم، في بعض عبارات بعض الفلاسفة القدماء يستفاد منها أنهم كانوا يعتقدون بالحركة الجوهرية، ولكن بشكل عام أغلب الفلاسفة لم يكونوا يعتقدون بالحركة في الجوهر، لكن الفيلسوف لاون لصدرة أكد على الحركة الجوهرية واستدل عليها بثلاث أدلة زي ما بينا إن شاء الله، ورفع الإبهامات والشبهات، عالج شبهات من ينكر الحركة الجوهرية. وبعد مولى صدرة انتشرت أن الحركة لا تقتصر على الأعراض، وإنما الحركة في هناك حركة في الجوهر أيضا، بل أن حتى حركة الأعراض هي نابعة من حركة الجوهر، هي بالعرض، يعني الأعراض تتحرك، والله الأصل الجوهر الذي يتحرك بتين إن شاء الله. هنا نقوم بدراسة الأقسام الأربعة للحركة العرضية، ثم نبحث الحركة الجوهرية بصورة مستقلة. إذا في هذا الدرس، درس 58، سوف يتناول البحث في شيخ المصباح، سوف يبحث في الحركة في الأعراض، وفي درسين ما تبقى من درسين في من هذا القسم الثابت والمتغير سوف يبحث في الحركة الجوهرية. أول حركة من الأعراض هي الحركة المكانية. ذكرنا أن الحركة المكانية هي من أظهر الحركات المحسوسة، وموقعها مكان الجسم ومكان الأجسام. ذكرنا من قبل بأن من خصائص الحركة أن يكون لها موقع، وموقع الحركة المكانية هو ما هو موقعها مشخصات الحركة. أحد مشخصات الحركة هو موقع الحركة أو الظرف الذي تقع فيه الحركة، وهو مكان الأجسام. واعتبروا طبعا الفلاسفة مقولة الأين هي مسافة الحركة، المكان يندرج تحت الأين أو نوع من أنواع الأين، وبالتالي فإن الأين هي مسافة الحركة. زين، ولكن ذكرنا فيما سبق أن الأين مقولة وشبهة مقولة نسبية. يعني ماذا يقول نسبية؟ يعني مفهوم ثاني وفلسفي ليس له مبرزات في الخارج، ليس لها ماهية نوعية ولا جنسية، وإنما هي مفهوم إضافي ونسبي ينتزع من نسبة الشيء إلى المكان. فالحين مثلا عندما أنا أجلس على السجادة ينتزع مفهوم مكان، وهو أنني ماذا على هذه السجادة، يعني بالمقارنة انتزعنا، قارنا بين الشيء والسجادة، بيني وبين السجادة قلنا فلانة على السجادة، أو مثلا جالسة على كرسي فلان على الكرسي، القلم على الطاولة، وهكذا. إذن المكان ينتزع من وش؟ من المقارنة بين شيئين، بين طرفين، وبالتالي فهو مفهوم ثانوي فلسفي، ليس له ماذا إضافي الخارج، ليس له ماهية. والمكان نفسه أيضا من العوارض التحليلية كذا. إذن الأين من المفاهيم الثانية الفلسفية، أيضا المكان من المفاهيم الثانية الفلسفية للأجسام، وليس له مأبزة في الخارج. وفي الواقع فإن مكان أي شيء هو جزء من حجم كل العالم المادي، مر علينا من قبل حقيقة المكان، هو جزء من حجم كل العالم المادي، يؤخذ بعين الاعتبار مستقلا، لا أن له وجودا منحازا. إذن كل شيء لما نقول له مكان يعني أنه قارنا بماذا؟ بحجم العالم الخارجي أو حجم العالم المادي. إذن هناك مقارنة بين هذا الجزء وبين الكل اللي هو العالم المادي، وانتزعنا منه مفهوم المكان. فنقول مثلا الأرض تقع في هذا المدار، تقع في نحن على الأرض نعيش. إذن لاحظوا انتزعنا مكان مفهوم مكان الأرض في ملاحظة العالم المادي ككل، ثم انتزعنا مفهوم مكاننا وهو أننا على الأرض بمقارنة أنفسنا بهذه الأرض، وهكذا. هذا فيما يرتبط إلى ماذا؟ إذا كانت الأين التي هي مسافة الحركة المكانية والموقع أو الظرف الذي تحصل في هذه الحركة كانت مفاهيم ثانية فلسفية، فبالتالي سوف تكون الحركة المكانية أيضا عارض تحليلي ومفهوم ثاني فلسفي. الحركة المكانية سوف تكون مفهوم ثاني فلسفي. وعلى أي حال فالحركة المكانية على أقسام، الآن يبين لنا أقسام الحركة المكانية. الحركة المكانية إما أن تكون إرادية، أن ينتقل الإنسان بإرادة من مكان لآخر، وإما تكون غير إرادية مثل الأجسام الصلبة مثل الحجر مثلا. وتنقسم الحركة غير الإرادية إلى حركة طبيعية وقسرية. طبعا فيما سبق الطبيعيات القديمة قبل اكتشاف الجاذبية الأرضية كانوا يقولون أن في الحجر مثلا يميل إلى أن يسقط إلى الأرض، يميل الحركة للأسفل، فأنت كل ما رفعتها هذه تعتبر راميها لأعلى واتجاهها لأعلى، حركة قسرية خلاف طبيعتها. طبيعتها أنها ماذا؟ طبيعة هذه الحجرة أن تميل إلى السقوط لا الارتفاع والعلو، على خلاف مثلا الريشة، الريشة تميل إلى الارتفاع والعلو، على خلاف الدخان يميل إلى الارتفاع والعلو، ولكن إذا أنت ضيقت عليه ووجهته ووضعت حواجز فإنه سوف يتحرك حركة قسرية باتجاه آخر غير العلو، وهكذا. ولكن بعدين بعد اكتشاف الجاذبية الأرضية طبعا سقط هذا التصور، فأصبحت حتى مو معلوم يعني هذا الجسم أو هذه الحجرة التي تسقط الأسفل هل هو بسبب الجاذبية الأرضية، يعني بسبب عامل خارجي ليست طبيعته أنه يتسافل أو يتجه نحو الأسفل، وإنما هو قسري يعني يتحرك بسبب تأثير عامل خارجي مثل الجاذبية الأرضية، واضح. ولعله لولا الجاذبية لكان معلق في الهواء أو كان يصعد إلى أعلى، مو معلوم زين. ولذلك هذا سقط تقريبا، يعني في مناقشة له تقسيم الحركات غير الإرادية إلى طبيعي وقسري، وأتوقع أنه من قبل أيضا مر علينا، لأنها تظهر بمقتضى طبيعة الشيء أو نتيجة لقوة قاصرة لعامل خارجي. أما الحركة الإرادية المستندة إلى نفس المريد فهي في الواقع ماذا؟ الآن يحلل لنا هذه الحركة الإرادية. هذه الحركة الإرادية في الواقع هي فعل تسخيري. لماذا؟ لأنها ترجع إلى النفس، النفس تسخر، لا يصدر من النفس من دون واسطة، بل نفس الحيوان والإنسان تستخدم عامل طبيعي لتحريك البدن أو جسم آخر. فأنا مثلا أنتقل من مكان لآخر، نفسي سخرت بدني حتى ينتقل هذه الحركة الانتقالية أو المكانية، أو أرفع مثلا هذا الكأس وأنقله إلى مكان آخر، نفسي سخرت بدني حتى يهيمن على هذا الكأس ويحيط به ثم يأخذه إلى مكان آخر، وهكذا. إذن الحركة الإرادية هي في الواقع وش فيها؟ فعل من الأفعال التصديرية التي تصدر من النفس. فالفاعل القريب ومن دون واسطة للحركة الإرادية هو الطبيعة، فهي تكون ممكن إدراجها تحت الحركات الطبيعية إذا كان هناك ماذا؟ واسطة. إذا كان هناك واسطة في هذه شو اسمه اللي هي واسطة مثلا البدن واسطة، والبدن يرجع إلى الطبيعة والجسم الأجسام. زين، فهذه طبيعة الجسم أنه يقبل أن يسخر من قبل النفس، يتحرك ويتصرف فيما حوله وينقل الأشياء أو ينتقل من مكان لآخر بناء على إرادة النفس. ولذلك يقول هنا أنه الحركة الفاعل القريب إلى الحركة هو الطبيعة. ومن ناحية أخرى فالحركة القسرية أيضا سواء كانت مستندة إلى القاصر كما أيدنا نحن أم كانت مستندة إلى المقصور كما اختار ذلك أكثر الفلاسفة، تكون بالتالي صادرة من طبيعة الجسم. الحركة القسرية أيضا وش فيها صادر؟ إذا تذكرون قالوا مر علينا أن الحركة القسرية الجسم يكون عنده قابلية إلى أن يقصر من العوامل الخارجية. إذا كل حركة تكون مستندة إلى الطبيعة، وعلى هذا الأساس اعتبروا الطبيعة مبدأ فاعل لحركة الأجسام. بعض الفلاسفة قالوا بأن الطبيعة هي المبدأ الفاعل لأنها الفاعل القريب لحركة الأجسام. وبعبارة أخرى لكل حركة مبدأ سموه ميلا. قالوا أن الطبيعة كل جسم طبيعي يميل نحو الحركة باتجاه معين أو بطريقة معينة، وهو إما أن يكون من خواص طبيعة الجسم وإما أن يظهر بواسطة تأثير طبيعة أخرى فيه، يعني ميول أخرى تؤثر على هذا الجسم فتحركه باتجاه معين، ميول أخرى لطبيعة جسم آخر. وللفلاسفة الماضين بيانات حول مبدأ الميل في الأجسام المتحركة، وهذا يالنا في نقدنا إلى أرسطو حول حرفية العالم تقريبا، أشرنا إلى بعضها في الدرس 38، ولكن هذه البيانات مبنية على فرضيات العلوم الطبيعية القديمة وهي لا تتفق مع النظريات الحديثة. وبشكل عام يمكن القول أن حركة الأجسام لا تخرج عن إحدى حالتين، إما أن تكون من مقتضى طبيعة الموجود المتحرك، موجود المتحرك يقتضي هذه الطبيعة، يقتضي عفوا هذه الحركة، وفي هذه الصورة ما لم يوجد مانع فإنه تستمر الحركة، وهذا لا ثبت في الفيزياء بأن الموجود المتحرك حركة مستقيمة، ما لم يحصل هناك مانع لا يتوقف عن الحركة، طبيعة تقتضي هذه الحركة. هكذا أحيانا تكون الحركة في الطبيعيات، وإما أن يكون ذات الموجود المتحرك لا اقتضاء له للحركة وإنما هي تتحقق نتيجة لعامل خارجي، وإذا كان هذا العامل الخارجي لا يقتضي بذاته الحركة يعني يعتمد على عامل آخر إلى أن نصل إلى عامل خارجي يقتضي الحركة بذاته ويؤثر على غيره فيحرك غيره، أحيانا تكون سلسلة من الحركات إلى أن نصل إلى هذا المتحرك الأخير الذي يتأثر بكل هذه الحركات التي لا تقتضي بذاتها الحركة إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى رأس السلسلة المتحرك الذي بذاته يتحرك. ويقبل هذا العامل الانطباق على الشيء الذي يسمى الفيزاء الطاقة. هذا العامل الخارجي الذي يحرك الأشياء يمكن أن يكون أحد النماذج له هو الطاقة، لأن انتقال الطاقة إلى الأجسام هو الذي يؤدي إلى حركة تلك الأجسام. ولا بد من الالتفات إلى أن اعتبار هذا التطبيق متوقف على اعتبار النظرية العلمية المتوقفة له، يعني أنه إحنا طبقنا هنا على أن ذلك العامل الخارجي الذي يؤثر على حركة الأجسام ممكن أن نحن نقول هو الطاقة بناء على ما ثبت في الفيزياء، ممكن بكرة يعني يثبت في الفيزياء شيء غير الطاقة هو المحرك، فما علينا في الأخير إحنا عندنا قاعدة، فيلسوف يعطي هذه القاعدة أنه إذا كان هذا المتحرك يتحرك بعامل خارجي فإن هذا العامل الخارجي لابد أن يقتضي الحركة بذاته أو يعتمد على ما يقتضي الحركة بذاته. واضح؟ الآن هذه ما هو هذا الموجود الخارجي؟ ما هو مصداقه؟ الفيزياء تبين، لأن البحث بحث فيزيائي مادي، فالفيزياء ممكن اليوم تقول الطاقة بكرة تقول شيء ثاني، ما علينا من المصداق ولا بد من الالتفات. نعم، أما وجود العامل الطبيعي الذي يقتضي الحركة ذاته فهي نظرية فلسفية، ولا تؤثر عليه صحة الأسواق من النظريات العلمية. مصداقها لا يؤثر، الاختلاف في المصداق لا يؤثر على أصلها النظري. زين، هذا بالنسبة إلى الحركة المكانية. إذا الشيخ المصباح يقول هناك حركة مكانية، توجد حركة مكانية، وهذه الحركة المكانية والخزانية فلسفي. كيف ننتزع هذه الحركة المكانية؟ ننتزعها من الانتقال، عندما ينتقل الموجود إلى مكان، من مكان إلى مكان، فنقارن بين المكانين، نقول هذا الموجود المتحرك قد تحرك من هذه النقطة إلى تلك النقطة، والحركة التدريجية فننتزع منها الحركة المكانية، لأنها يعني مشخصات الحركة المكانية قد توفرت. الحركة الوضعية أو مقوماتها أيضا، الحركة الوضعية. الحركة الوضعية كل ما ذكرناه في الحركة المكانية يصدق على الحركة الوضعية، ما في فرق. وإن كان مكان كل الجسم لا يتغير في الحركة الوضعية، ما يتغير مكانه كامل ينتقل مكان لآخر، ولكن أجزاء الجسم يتغير مكانها، فالتي صارت في اليمين تصير في اليسار، وهكذا بسبب تغير الحركة الوضعية. إلا أن أجزاء الجسم المتحرك يحل بعضها في محل البعض الآخر تدريجياً، فالجزء الواقع في الجهة اليمنى مثلاً يذهب إلى الجهة اليسرى أو العكس، زين، أو فوق وتحت وما إلى ذلك. والكلام حول كون الوضع مقولة هو نظير ماذا في الأجل، يعني أيضاً الإضافة مقولة، وش عفواً الوضع مقولة إضافية نسبية، يعني الحركة الوضعية بالتالي سوف تكون وش من المفاهيم الثانية الفلسفية تتجه بالمقارنة بين طرفين خارجيين. وأيضاً حتى تقسيمات الحركة الوضعية إلى إرادية وغير إرادية نفس تقسيمات الحركة المكانية. والملاحظة التي تستحق الاهتمام هي أن الفلاسفة لا يعدون الحركة الدورية للمقتضى الطبيعة، لا يقولون بأنها ترجع إلى الطبيعة مثل ما قالوا في الحركة المكانية، والشيخ المصباح ناقشهم في هذا الموضوع، في أن الطبيعة تميل نحو حركة معينة، ميل الطبيعة ما عليه دليل في الفلسفة. وفي في الطبيعيات فرضيات يعني لم تثبت. فهنا يقول بالنسبة للحركة الوضعية لم يربطوا هذه الحركة بماذا؟ بأنها من مقتضى طبيعة الأجسام. ومثل هذا يقال في الفلسفة الحديثة، في الفيزياء الحديثة، حيث يؤكدون على أن الحركة في غير الخط المستقيم تكون حاصل مجموعة قوى، لأن يقولون الحركة في الخط المستقيم ممكن أن هي تكون نتيجة قوة واحدة أو مقتضى الطبيعة، الحين ما علينا. ولكن بالنسبة إلى الوضع، الوضع لأن في تغير مستمر إلى وضعية شيء، فمعناته هناك عدة قوة تؤثر على هذا التغير الحاصل. لماذا؟ لأن مثلا واحد الآن نفترض سيارة أو شخص يروح مستقيم، يمشي سيده مستقيم، بعدين لف يمين يسار، لماذا لف يمين؟ حتما في وجه سبب خلاه يلف يمين، في مقتضي لهذه الحركة يسار وهكذا، وفي قوة أثرت على حركته إذا كانت سيارة أو غيره خلتها تغير الحركة. زين، والوضع هو تغير مستمر في الوضعيات، يعني ساعة يمين ساعة يسار ساعة كذا، إذن هذا ليس مقتضى الطبيعة. والرأي الأخير في مثل هذه المسألة هو للعلوم التجريبية، يقول يعني تحليل هذه المسألة يرجع إلى الفيزياء لأنها ترتبط بطبيعة، هل الطبيعة لها ميل، هل الطبيعة تقتضي حركة معينة، هذه ترجع إلى طبيعة جسم الأجسام، ترجع إلى الفيزياء. الحركة الكيفية، المقولة الثالثة التي أثبتت فيها الحركة هي مقولة الكي. وبالالتفات إلى أنواع الكيف، كيفيات عندنا أربع أنواع: كيفيات المحسوسة، الكيفيات المختصة بالكم، الكيفيات النفسانية، والكيف الاستعدادي، فإن الحركة سوف تكون أيضا على أربع أنواع: الحركة في الكيف النفساني، وهي أشد الكيفيات وضوحا لأن إحنا نشوف أنفسنا تغير أكثرها قطعية، نقطع بوجودها لأن ندركها بالعلم الحضوري، نعيش حالات تغيرات في النفس، أحيانا نحب شيء بقوة ثم يضعف هذا الحب، وأحيانا نغضب ويضعف هذا الغضب بالتدريج. إذن هناك تصير تغيرات تدريجية، نزعل، نفرح، نرضى، ثم يتغير هذا الرضا بالتدريج، تغيرات تدريجية، وكلها هذه عبارة عن حركة في الكيف النفساني. فهذه التغيرات التدريجية تعد حركة من وجهة النظر الفلسفية. ونظير هذه الحركات يمكن أخذها بعين الاعتبار في الكيفيات المحسوسة. في الكيفيات المحسوسة أيضا هناك حركة، يعني مثلا تغير في اللون، ولكننا هنا لا نستطيع أن يعني حتى في الطبيعيات إلى حد الحين ما هو ما معنى اللون؟ ما هي حقيقة اللون؟ كيف نعرف اللون؟ كيف نعرف أن هذا اللون يشتد ويضعف؟ على أي أساس يشتد ويضعف؟ هل أصلاً في ألوان موجودة أو هي انعكاسات إلى النور؟ لا توجد ألوان؟ هذه كلها لم تثبت بعد في الفيزياء، ولذلك هنا لا يمكن أن نتكلم بقطع ويقين بأن هنا حصل حركة في اللون. أصل وجود اللون محل كلام في الفيزياء، واضح؟ معنى اللون، حقيقة اللون ما هي أيضا محل كلام. هل اللون فعلا يشتد ويضعف بحقيقته أيضا محل كلام، أو بسبب عوامل خارجية، هذا محل كلام، واضح؟ وطبعا شدة وضعف اللون هذا بيأثر على الحركة، لأن التغير التدريجي بيكون إذا كان نفس اللون قاعد يتحرك، أصل وجود اللون وما إلى ذلك. إذن لا يمكننا أن نقطع بالحركة في الكيفيات المحسوسة كما قطعنا بنفس مستوى القطع بالحركة في الكيفيات نفسها. والقسم الثالث من الحركة الكيفية هي الحركة في الأشكال، كما هي بالنسبة للكم المتصل بالكيف، كما إذا كان عندنا خيط واقعين، رأسا خيط واقعين على امتداد خط مستقيم، ثم نقرب أحدهما نحو الآخر بحيث يصبح في حالة انحناء، فهنا سطحه المستوي وخطه المستقيم إن كان له خط بالفعل يظهر تدريجيا بصورة المنحني. زين، ولكن هذا التبدل إن كان تدريجيا في الواقع فهو تابع للحركة الوضعية. يعني الشيخ المصباح يقول الحركة في الكم لا يمكن إثباتها، الحركة في الكم هي في الواقع إما ترجع إلى الحركة في الوضع أو الحركة في المكان، الحركة المكانية. أما الحركة الكمية لا يمكن إثباتها، يعني أكثر إثبات الحركة الكمية أكثر صعوبة أيضا من إثبات الحركة في الكيفيات المحسوسة. بتجينا إن شاء الله لما نتكلم عن الحركة الكمية. ثم يقول الشيخ المصباح ويمكن اعتبار اشتداد وتباطؤ كل حركة مصداقا آخر من مصادق هذا اللون من الحركة الكيفية له بالنسبة إلى التسارع. تسارع أيضا ممكن يكون حركة كيفية، يعني انتقال من مكان إلى آخر، واضح؟ وليس ومن جهة كونه كيفية مختصة بكمية سرعتها بكمية سرعتها كما وضحنا ذلك في الدرس السابق. القسم الرابع من الحركة الكيفية هي الحركة في السيف الاستعدادي، وشدتها وضعفها تدريجيا، ومثلا هذه البذرة عندها استعداد أن تصبح ثمرة وأن تصبح شجرة وتتحرك نحو ذلك. مر علينا أيضا أن مفهوم الاستعداد مفهوم ثاني فلسفي، وبالتالي كيف الاستعدادي مفهوم ثاني فلسفي، يعني نستفيد من بسبب المقارنة بين هذه البذرة والعوامل التي أدت إلى انتقالها من قوة إلى الفعلية بشكل تدريجي. فبالتالي فإن الحركة في كيف الاستعداد سوف يكون أيضا مفهوم ثاني فلسفي. الحركة في كيف الاستعداد أيضا سهلة وواضحة، ما في شيء. الحركة الكمية آخر شيء يشير له الشيخ المصباح هي الحركة الكمية. الحركة في مقولة الكم سواء الكم المنفصل أو المتصل، الكم المنفصل الأعداد العدد، أما الكم المتصل فهو مقدار الجسم المتحرك. مثلا شجرة تنمو يزيد مقدار طول الجذر، حجم الأوراق وما إلى ذلك. الآن لنتأمل في الحركة الكمية المرتبطة بالعدد. العدد ليس له وجود خارجي حقيقي كما مر سابقا، وبالتالي لا معنى للتغيير التدريجي فيه. أصلا ليس له وجود العدد انتزاعي، لأن التغير في العدد لا يحصل بواسطة زيادة أو نقيصة رقم أو أرقام. يعني مثلا واحد يتكثر الواحد فيصير عندنا رقم جديد، وهذا التكثر تكثر دفعي ليس تدريجي. من واحد ننتقل من واحد لاثنين دفعتين وليس تدريجيا، ما في حركة تدريجية، وإن كانت في بعض الأحيان تتوقف على مقدمات تدريجية. مثلا يكون عندنا ثلاث تفاحات يأتي، أو حركات مكانية، يأتي أحد ويأخذ تفاحة، حرك مكان تفاحة من التفاحات صار عندنا ثنتين، فهي صار العدد اثنين لمقدمات. وش فيها؟ لمقدمات تدريجية وحركة مكانية، ولكن أصل الانتقال من الثلاثة إلى الاثنين انتقال دفعي ليس تدريجي. إذن الحركة في الكم المنفصل حركة دفعية أو تغير دفعي وليس حركة تدريجية أو تغير تدريجي. أما الحركة في الكم المتصل فإذا فرضت في الخط أو فرضت في الخط إذا فرضت الحركة في الخط فإن تغيراته تابعة لتغيرات السطح، الخط تابع للسطح والسطح تابع للحجم. الآن لنتأمل في الحجم، ما دام الحجم شيء لم يزد ولم ينقص فإن مقدار سطوحه وخطوطه لا تزداد ولا تنقص. إذا الحجم هو كأنه تذكروا لما قلنا من شوي أن إذا كانت الحركة في جسم معين فإنه إما أن تكون مقتضى طبيعته أو أنه عامل خارجي يؤثر عليه، هذا العامل الخارجي لابد أن هو بذاته يقتضي الحركة أو هني نفس الشيء، أو لابد أن نصل إلى ما يقتضي الحركة بذاته. هني نفس الشيء، الحجم هو الأصل والعامل الأصلي في الحركة الكمية. زين، هذا الحجم كيف تزداد الحركة فيه؟ كيف يحصل فيه تغير تدريجي؟ يزداد يصبح أكبر أو أصغر، وبالتالي السطح والخط يكبر أو يصغر. يقول الشيخ المصباح إما بضم شيء له، باتصال شيء له، أو بانفصال شيء عنه، أو بضغطه أو بانبساطه. واضح؟ فإحنا إذا أضفنا شيء له، ضم شيء له، فهذا حركة مكانية، انتقل الشيء من مكان إلى أن اقترب من هذا المكان، من هذا الحجم، ثم فجأة التصق به. هذه الالتصاق حركة دفعية ليست تدريجية، والانتقال مقدمات هذا الالتصاق الحركة الدفعية تكون مش فيها مقدمات حركة مكانية. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى الانبساط والامتداد أو الضغط، وبالتالي نفس الكلام هنا، والتغيير الذي يتم نتيجة للتحليل والتركيب والاتصال، اتصال جسم بجسم والانفصال، انفصال عنه وبالتالي يصغر، فهو عادة يكون تغييرا دفعيا، وإن كانت مقدماته تتحقق تدريجيا في بعض الأحيان حركة مكانية وضعية، ولكنها هذه مقدمات الحركة. أصل الحركة التي تقع في الكم حركة وش فيها أو تغير دفعي كون فساد، ولكنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار موردا للتحليل وتركيب تدريجي بهذه الصورة، وهي مثلا إذا فرضنا وجود مايعين لكل منهما وحدة شخصية حقيقية، ثم نسكب أحدهما على الآخر تدريجيا بحيث يمتزجان تدريجيا ويصبحان مايعا واحدا، إلا أنه لما كان كل مايع مركب من جزيئات لا عد لها فإن إثبات الوحدة الشخصية لكل مايع مفروض، وكذا المجموع المركب منها يصبح أمرا عسيرا جدا. وفي الحقيقة فإن مثل هذا التحليل والتركيب هو مجموعة من الاتصالات والتضاربات، وحتى هذا اللي يصير في التجارب، إن إحنا مثلاً نخلط مواد وبعدين يصير عندنا مادة جديدة، وهذه المادة الجديدة تكون أكثر كتلتها مثلاً أو حجمها أكبر أو أصغر أو ما إلى ذلك، يحصل بعض التغيرات، فإن هذا الاتصال والانفصال هو في الواقع وش فيه ناتج الحركة المكانية للأجزاء وليس ناتج من الحركة الكمية. تقريباً هنا بيعطي أمثلة، كلها أمثلة على هذه الفكرة، ولكنه يبدو أن إثبات الحركة الكمية الحقيقية في مثل هذه الموارد صعب أيضاً. إذن أصعب أنواع الحركات التي إلى الآن لم تثبت هي الحركة، لأنه بالنسبة إلى نمو النبات يحصل، حتى نمو النبات يزداد مقدار، فإن هذا النمو يحصل لانضمام مواد خارجية، يأخذ الملح والغذاء والماء من التربة وتنتقل من الخارج إلى أعماقه بحركة مكانية، واتصال وانفصال أجزائه يتم بصورة دفعية. وإلى نهاية الدرس تقريبا ما عندنا شيء جديد، والحاصل أن إثبات الحركة الكمية أصعب بمراتب من سائر أقسام الحركة، ويبقى هذا الاحتمال وهو أن ما يسمى بالحركة الكمية هو في الواقع مجموعة من الحركات المكانية والاتصالات والانفصالات الآنية، يعني تغيرات دفعية، أو عده أو عدة من الكون والفساد الدفع، يعني عدة كون وفساد، الكون والفساد يعني تغير الدفع. هذا فيما يرتبط بالدرس 58. الدرس 59 الحركة بالجوهر، إن شاء الله نأخذ الدرس القادم. الله يعطيكم العافية، نسألكم التعاون، صلى الله على محمد وآل محمد.